جيو إكسبرس.
مرحبا في جيو إكسبرس. اليوم مش نحكيه على الحكومة اللبنانية الجديدة، هل هي بداية أم ستكون نسخة مكررة من الفشل والتجارب السابقة اللي عاشتها لبنان؟ التطبيع الجزائري الإسرائيلي، هل هو ممكن، احتمال، مستحيل أم سيناريو قيد الإعداد؟ وهل تلغي الأردن اتفاقية السلام وتدخل في حرب مع إسرائيل؟ هذه محاورنا اليوم من توا حتى الساعتين ونص. مرحبا بكم، ابقوا معنا.
جيو إكسبرس.
نبدأ بلبنان اللي أخيرا تم تشكيل الحكومة. باش ناخذوا تفاصيل على هذه الحكومة، الكواليس وخفاياها والألوان السياسية والحزبية اللي فيها. معاك ياسين الحافي، مرحبا.
أهلا وسهلا. دونك تعلن الرئاسة اللبنانية البارح السبت على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزير برئاسة نواف سلام بعد أسابيع خلينا نقولوا من المشاورات المكثفة. حسب الصحافة اللبنانية كان يسر الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل على تولي وزارة المالية. ونعرفوا من بعدك ليش وزارة المالية وشنية أهمية الوزارة هذية، كما صار في الحكومات الأربعة السابقة اللي كان فيها الوزير هذية ينتمي يا أما الحزب الله يا أما الحركة أمل. تعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية على خطر يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية بالتوقيعات الثلاثة اللي هما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير المالية. نحكيه كيف كيف على الكواليس في اللقاءات هذية مع نواف سليم. كان في مرتين نواف سليم يمشي للقصر، وكان من المبرمج أنه بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية ومع نبيه بري رئيس البرلمان أنه يعنوا على الحكومة هذه، لكن هذه ما صارش على خاطر فما في الحكومة لازم فما خمسة أسماء شيعية، وكان نواف سليم عنده الفيتو على اسم خمس. دونك بعديك بعد صارت مشاورات مكثفة، وبعد ما جاء المبعوث الأمريكي للبنان صارت التوافقات هذه وصار الإعلان البارح نهار السبت.
بي هو لما حالة يتسمى في وقت قياسي، لأنه كان متوقع أنها بتطويل المشاورات، ربما تنزيد ونكتشف التفاصيل فيما يتعلق بالضغوطات اللي تعرضت لها هذه الحكومة في الإعلان. أعطينا خصوصية هذه التركيبة والأحزاب اللي معناها نرقاوها في الأخر تشكلت بموجبها الحكومة.
من أهم الحاجات اللي موجودة في الحكومة هذه أنها جت من كفاءات واختصاصيين رشحتهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر، مش كما صار في الحكومات السابقين. نلقاو فيها خمسة نساء خذوا حقائب التربية، التعليم العالي، البيئة، الشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والسياحة. نحكيو طبيك على الألوان الحزبية. القوات اللبنانية اللي هو الجانب المسيحي في الحكومة رشح أربع شخصيات توليت وزارة الخارجية، الطاقة، الاتصالات والصناعة. الثنائي الشيعي اللي كما قلنا يضم حزب الله وحركة أمل رشحوا خمسة شخصيات كما قلنا توليت حقائب المالية، الصحة، البيئة، العمل والتنمية. ومنظمة كنا إرادة السنية رشحت زوز شخصيات توليت حقيبة الداخلية والشؤون الاجتماعية. جي التركيبة هذه على حساب الطائف اللي هو اتفاق سياسي صار توقيعه عام 1989 في مدينة الطائف السعودية بين القوى اللبنانية لإنهاء الحرب الأهلية اللي وقتها استمرت 15 عام، ويمثل الإطار الدستوري للمرحلة السياسية الحالية في لبنان. وبخصوص التركيبة هذه كان نواف سليم قال أنه باش يحترم الاتفاق هذه متاع الطائف، وهذا شنو اللي صار.
شكرا لك ياسين على كل هذه التفاصيل اللي باش نزيدوا نتعمقوا فيها توا مع ضيفنا حول خصوصية هذه المفاوضات وما أنتجته من تشكل حكومي جديد في لبنان.
غدار دي نيوز.
من بيروت نستقبل أستاذ راغب جابر، أستاذ الأعلام بجامعة بيروت. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
ألو، أنا لا أسمع.
ألو، تسمع فينا أستاذ راغب؟
أهلا فيك. أهلا فيك وجمهوري.
شكرا لك. اليوم نحب نفهم معك بعض التفاصيل فيما يتعلق بهذه الحكومة الجديدة، ونبدأ من خلال الجدل الذي أثارته نائبة المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط مورغان أوتاغوس. هذه الزيارة ما خلفته من جدل حول لقائها، إثر لقائها برئيس الجمهورية جوزيف عون. كانت صرحت قالت أنه هزيمة حزب الله على يد إسرائيل وهي ممتنة لحليفتها إسرائيل، وأن واشنطن لن تسمح للحزب، يعني حزب الله، أن يكون موجود في هذه الحكومة اللبنانية. إذن اليوم هذه الحكومة التي تم الإعلان عنها، هل جاءت بتدخلات خارجية أم نتيجة تجاذبات داخلية؟
طبعا في لبنان معروف تاريخيا التأثر بالخارج، يعني الحكومة التي شكلت أتت بضغوط خارجية كبيرة، وخصوصا من اللجنة الخماسية. طبعا تشكيل الحكومة اللبنانية هو جهد محلي غير بعيد عن التأثيرات الخارجية. السعودية تدخلت بشكل قوي والعالم تدخل بشكل قوي، طبعا كل ذلك مستغلا الوضع الذي نشأ بعد الحرب الأخيرة على لبنان ونتائجها التي أدت إلى إضعاف حزب الله. لكن يعني كان التدخل الأمريكي يعني يحمل الكثير من الصلف إذا صح التعبير، خصوصا مع تصريح المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس من القصر الجمهوري، وهو يعني تصريح جاء فجا، خصوصا أن المبعوثة الأمريكية معروفة بتأييدها الأعمى لإسرائيل.
لكن
يعني حتى
ربما في
كأن
تفاعل مع تصريحاتها، هناك بعض المحللين الذين اعتبروا أن تصريحاتها تعكس واقع انهزام الحزب في لبنان.
أنا قلت في مرة سابقة أن الحزب تلقى ضربة عسكرية كبيرة في الحرب الأخيرة، لكن الحزب داخليا يعني لم ينتهي. حزب الله ما زال موجودا شعبيا وما زال موجودا في السياسة، وهو وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري يستأثرون بكل مقاعد الطائفة الشيعية في البرلمان اللبناني. يعني ما زال الحزب في البرلمان وفي الحياة السياسية اللبنانية موجودا، لا يستطيع أحد إنهاء الحزب الذي يمثل مع حليفه فيما يسمى الثنائي الشيعي، يمثل طائفة كاملة هي ثلث اللبنانيين تقريبا. يعني لا أحد يستطيع إنهاء الحزب سياسيا أو شعبيا، لكن ستتغير كثير من الأحوال. يعني لن تكون للحزب، يعني كان الحزب تقريبا يسيطر على القرار السياسي في لبنان على يعني تحت تأثير القوة العسكرية وتأثير امتداداته الإقليمية في عبر سوريا وإيران.
إذن كيف
لكن
نفهم،
اليوم
نعم، فيما يتعلق بالحزب اليوم، يعني كيف نفهم التصريح عندما ذكرت نائبة المبعوث الأمريكي، قالت أنه سنمنع إيران من زعزعة استقرار بيروت، وأن طهران لن تصل إلى السلاح النووي. الذي يهمنا هو خاصة التواجد الإيراني في المشهد السياسي في لبنان، سيعوض اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من خلالها.
طبعا يعني إيران اليوم ليست موجودة في الساحة اللبنانية، يعني وجودها عبر حزب الله عاد إلى الحجم الطبيعي. يعني حزب الله يمثل فئة من اللبنانيين، ممثل بالبرلمان ب15 نائب من أصل 128 نائب، ليس القوة الفاصلة، لا يستطيع أن يعرقل عمل البلاد، لا يستطيع أن نوقف عمل الحكومة كما كان يحصل في السابق. إيران حاليا خارج المشهد اللبناني. طبعا يعني لبنان اليوم يعني هناك قضية إعادة الأعمار، لن يدفع أحد قرشا للبنان لإعادة الأعمار، أعمار ما تهدم خلال الحرب، إذا كان ذلك سيتم عبر حزب الله أو إذا كان حزب الله مسيطرا على البلد. هذا الضغط الاقتصادي سيجعل حزب الله ينكفئ، وبالتالي إيران، يعني إيران حتى الآن من يعرف الوضع اللبناني، جمهور حزب الله، القرى التي تهدمت، أصحاب المؤسسات التي تهدمت، يخافون أن لا يحصلوا على أي تعويض. والتعويض لن يأتي من إيران، لأن حجم الدمار هائل، ولن تدفع إيران كل هذا، سيدفع العرب، ومن سيدفع سيدير العملية، ولن يدفع أحد إلا إذا يعني بقيت إيران خارج الساحة، لن يدفع أحد لإعادة أعمار تستغله إيران عبر حزب الله لاحقا.
طيب أستاذ راغب جابر، يعني لن يدفع أي، لن تدفع أي جهة عربية ما تم تدميره في لبنان طالما كانت إيران موجودة؟ واليوم يعني نفهم من حديثك أنه إيران تقريبا يعني تراجع وجودها في لبنان على الساحة اللبنانية، لكن اليوم وبالتوازي حتى يعني منذ يوم أمس واليوم بالتوازي مع الإعلان على الحكومة اللبنانية الجديدة، الاحتلال يواصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويحرق المنازل في بلدة كفر كلا الجنوبية وخرقه لهذا الاتفاق. يعني إذا كان هناك التزام في إعادة أعمار لبنان من أي جهة، الدمار يأتي من إسرائيل، فمن هي الجهة الضامنة لإعادة أعمار لبنان من خلال تفادي ما خلفته إسرائيل من دمار في الجنوب اللبناني وبقية المناطق؟
يعني إسرائيل تزعم أن حزب الله يخرق الاتفاق عبر استمرار التسلح، طبعا هذا أمر غير ثابت، لكن الواضح أن إسرائيل تريد أن تكمل تدمير ما تبقى من ترسانة حزب الله العسكرية، وهي تشن غارات ليس فقط على الحدود، إنما تقصف مواقع في عمق البقاع اللبناني يعني على الحدود الشمالية. طبعا هذا الأمر من مسؤولية لجنة المراقبة، لكن كما تعلمين أن لجنة المراقبة يرأسها جنرال أمريكي، وأمريكا اليوم وإسرائيل تقريبا طرف واحد، يعني الإدارة الأمريكية مع إسرائيل أكثر من إسرائيل أكثر من نتنياهو. بالأمس أعلن ترامب أنه سيحتل غزة، سيستملك غزة.
نعم.
يعني الوضع، وضع لبنان ووضع المنطقة في مهب السياسات الهوجاء للرئيس الأمريكي وإدارته. نحن أمام عالم مجنون، أمام عالم تقوده أمريكا بالعصا
بالفعل. يعني أستاذ راغب جابر، يعني من خلال ما أعلن عنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد أن تم الإعلان عن تشكيل الحكومة، قال أن الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ، وذلك يتطلب تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. اليوم بهذه التشكيلة الحكومية الجديدة، هل ممكن تحقيق كل هذه العناصر التي ذكرها؟
طب يعني هذا يتعلق ب يعني ليس بلبنان وحده، يتعلق بإسرائيل أيضا. هل تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق 1701 أم لا؟ يعني إسرائيل لم تلتزم طوال 20 سنة الماضية بتنفيذ الاتفاق، وبقيت تخرق الأجواء والأراضي اللبنانية. نحن أمام يعني عدو شرس وغير عابئ، لا بقرارات دولية ولا باتفاقات. الحكومة الجديدة يعني ستواجه مشكلة في هذا السياق، ليس الأمر سهلا. هذه الحكومة تكنوقراط إذا أردت، والأمر ليس متوقفا على رغبة هذه الحكومة ورئيسها. إذا استطاع هذا الرئيس، إذا استطاعت الحكومة أن تحصل بالدبلوماسية، وأشدد هنا على كلمة الدبلوماسية، وإذا أرادت أمريكا فعلا، الأمر ليس بيد فرنسا ولا بيد غيرها، الأمر بيد أمريكا، إذا أرادت أمريكا أن ينفذ الاتفاق وأن تلتزم إسرائيل، وأعتقد أن لبنان قادر يعني بميزان القوة الجديد الذي حصل بعد هذه الحرب أن يعيد البناء. هذه حكومة إصلاح تتكون من أشخاص معروفين بنزاهتهم وبكفاءتهم، وبرئيس حكومة آت إلى الحكومة من القانون الدولي ومن عالم الثقافة والمعرفة. يعني هذه حكومة يعني مؤهلة لأن تقود بلد بإجراء إصلاحات بعيدا عن المحاصصة السياسية التي سادت خلال العقود الماضية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية، يعني لا تأثير سوريا ولا تأثير إيرانيا. الدول العربية لا مطلب لها سوى الإصلاح، أن أصلحوا بلدكم ونحن معكم. نأمل، يعني الشعب اللبناني يتأمل الكثير من هذه الحكومة، لأنه يعني من المرات النادرة التي تأتي حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصات الحزبية وتقاسم المغانم.
نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذ رغب جابر، أستاذ الأعلام بجامعة بيروت، على كل هذه التفاصيل وقراءتك للمشهد السياسي الجديد بهذه الحكومة الجديدة اللبنانية، والتي نتمنى لها كل التوفيق. شكرا لك. نحن مازلنا معاكم في جو إكسبريس، بعد شوي باش نمشيو للجزائر وقراءة في العلاقات الدبلوماسية والخط الدبلوماسي الجديد للجزائر. خليكم
لانفيتي دو جور.
الجزائر، هل هي نحو خطة دبلوماسية جديدة ورؤية جديدة في علاقاتها، أم هناك مراجعات لها متطلبات في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم؟ أكثر تفاصيل مع ضيفنا اللي معنا مباشرة من الجزائر، الأستاذ محمد سيل بشير، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك وشكرا قبول الدعوة.
أهلا أخت العواطف، مساء الخير وللإخوة المستمعين في كل مكان.
شكرا لك. نبدأ معك من آخر نقطة، واللي هي ربما في علاقة بالجدل اللي صار والتوترات الأخيرة بين فرنسا والجزائر، والتوتر المتصاعد في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة، ربما آخرها كانت المتعلقة بالمؤثر الجزائري. اليوم وأنت رجل قانون، كيف تقرأ هذا القرار الصادر عن المحكمة الفرنسية، واللي من خلاله تم إلغاء قرار إلزامه بمغادرة الأراضي الفرنسية في فورا، وفي علاقة به أو في تعليق على هذه المسألة في مقابلة LCI كان هناك يعني ردود فعل من غيتايو، قال ضرورة تغيير بعض النقاط القانونية لحماية المجتمع الفرنسي، ووزير العدل جيرار دغمانا قال إذا اقتضى الأمر تعديل القانون مجددا لضمان ترحيل جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين فيجب والقيام بذلك. كيف تقرأ هذه المعنى الإيفينمون فيما يخص المؤثر الجزائري؟
مساء الخير أخت عواطف مرة أخرى، أهلا بالمستمعين. نظن بأن القضية قضية فرنسية داخلية. لماذا؟ لأنه هذا المؤثر بين قوسين هي قضية قانونية تجاوز حده، هناك قانون فرنسي، والأخ هذا المؤثر هو في وضعية قانونية يعني شرعية في فرنسا، له إقامة منذ 15 سنة، يعمل، له أبناء يحملون الجنسية الفرنسية، وبالتالي فالقضية كما قالت الجزائر هي قضية قانونية فرنسية. حتى عندما يعني تم ترحيله للجزائر، الجزائر أعادته. لماذا؟ لأنه كان قد قبض عليه، كان قد مر أمام القضاء الفرنسي، ووزير الداخلية أراد أن يتجاوز فقط بقرار إداري، قرار للقضاء الفرنسي، وبالتالي فالحكم الذي صدر عن القضاء الفرنسي هو في إطار العدالة الفرنسية، حرية العدالة، لأن العدالة منفصلة عن الجهاز التنفيذي في فرنسا، هناك حرية التقاضي أمام القضاء الفرنسي. طبعا هذا المؤثر تجاوز حدود الحديث حتى بالنسبة للقانون الجزائري، لأنه لا يجوز لأحد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يستخدم العنف، يستخدم الألفاظ غير اللائقة، وهؤلاء طبعا يعاقبون في كل بلد. سمعنا في تونس بأنه هناك معاقبين مؤثرين تجاوزوا حدودهم، هنا في الجزائر في الأيام الأخيرة عشرات المؤثرين بين قوسين تم القبض عليهم لتجاوزهم الحدود الأخلاقية والمساس بالهوية وبالأمور الاجتماعية، وبالتالي فالأمر لا يعدو أنه قضية قانونية فرنسية قبض عليه، حكم عليه. الآن هل القرار الإداري وزير الداخلية كان خاطئ والقضاء الفرنسي تراجع عن حكمه وحكم بعدم ترحيله ثم حتى تعويضه؟ هذا شيء آخر، لأنه لو كنت أنا رجل قضاء وفي الجزائر كنت سأعاقبه بالسجن مباشرة. لماذا؟ لأنه تجاوز حدوده واستخدم ألفاظ غير لائقة، بل دعا إلى العنف، ولا أدري كيف يمكن أن يعوض حتى القانون الفرنسي هذا الذي يعوض من يتجاوز حدوده، أنا لا أدري كيف هو قانون، يعني هو قانون فرنسي وانتهى. لكن طيب، بالنسبة لي هذا ليس مؤثر، هو إنسان خارج عن القانون ويجب أن يعاقب، هذا رأيي ورأي الكثيرين. نعم، ممن عقبوا على هذا الحكم حتى في الجزائر.
طيب، من ربما من القضاء الفرنسي نمشي للصحافة الفرنسية. الحوار الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع صحيفة لوبينيون الفرنسية، واللي تطرق فيه لعدة مواضيع، نبدأ مع العلاقات مع فرنسا، وقال اليوم الكرة عند الإليزي حتى لا نسقط في اقتراف غير قابل للإصلاح. ما هي إمكانيات إصلاح هذه العلاقة اليوم بين الجزائر وفرنسا خاصة من قبل الإليزي؟
طبعا الحديث كان طويل جدا في 4 صفحات، ومن بين الأمور التي ذكرها الرئيس تبون ذكر بخير بعض الشخصيات الفرنسية، وقد رشح في الإعلام الفرنسي وبعض الأخبار التي وصلتنا بأنه دوفيلبا مثلا وزير الأول السابق للفرنسي سيحل بالجزائر، وهناك سيناتور من أصول جزائرية حل في اليومين الأخيرين في الجزائر لجس نبض الحكومة الجزائرية، وربما وضع حتى جدول أعمال لزيارة دوفيلبا الذي سيتوسط في الأمر. لماذا؟ لأنه لا فرنسي
يعني زيارة دومينيك دوفيلبا، هل هي بدعوة من الجهة الجزائرية؟ زيارة دومينيك دوفيلبا للجزائر هي من أي يعني بدعوة من الرئيس الجزائري؟
لا، ليست هي دعوة من الرئيس الجزائري. لماذا؟ لأنه الآن ماذا فهمنا من حديث الرئيس تبون مع الصحيفة الفرنسية؟ فهمنا أولا بأنه القنوات منقطعة. الأمر الثاني، منذ جويلية الماضي ليس هناك سفير جزائري في باريس. الأمر الثالث هو أنه بين ماكرون والرئيس الجزائري هناك شبه عدم تواصل، وبالتالي احتاج الرئيسان إلى قناة وسيط مقبولة من طرف ماكرون، مقبولة من طرف الرئيس الجزائري. الرئيس تبون اقترح بعض الأسماء، سيغولين رويال، دوفيلبا، تحدث عن بعض الشخصيات الفرنسية التي رأى فيها بأنها يعني لديها قابلية لدى الرأي العام الجزائري ولدى السلطة الجزائرية، وبالتالي فالرئيس ماكرون
ربما زاد، لأنه دوفيلبا شفنا حتى في كل الحوارات الأخيرة كان عنده موقف ناقد واضح وجريء ضد الخيارات التي اعتمدها إيمانويل ماكرون تجاه عدة مواضيع، تجاه الحرب في غزة، تجاه يعني العلاقات الجزائرية الفرنسية، فهذا خلاه معناها الشخصية التي حظيت بالقبول من الجهتين.
طبعا من الجهتين، وبالأخص أنه الآن بدأ في الأوساط الإعلامية الفرنسية الحديث عن كون دوفيلبا بدأ يلبس برنوس الرئاسيات 2027 عن اليمين في مقابل اليمين المتطرف، وربما في مقابل بعض الشخصيات مثل روتايو، إيريك زمور، وبعض ويمين متطرف مارين لوبان أو بارديلا، الذين ربما لأنه المعركة داخلية فرنسية، إضافة إلى أنه ربما سيكون هناك في جويلية القادم انتخابات تشريعية فرنسية إذا فشلت الحكومة الحالية، حكومة بايرو، وبالتالي فماكرون يريد إعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر وفرنسا قبل دخول الحملة الانتخابية، لأنه إذا دخلنا بحملة انتخابية ستكون الجزائر هي موضوع الحملة الانتخابية خاصة من اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي فلن تكون هناك إمكانية للتواصل والتفاوض بشأن الأزمة الحالية والتوتر الحالي.
ممتاز، واضح، نقطة واضحة جدا فيما يخص إذن المسألة المتعلقة بالعلاقة الفرنسية الجزائرية. نذهب إلى موضوع مهم جدا كذلك وكان محل جدل، وهو فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. قال الرئيس في هذا الحوار مع جريدة لوبينيون: نحن مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اليوم نفسه الذي ستكون فيه دولة فلسطينية، وأن الأمر منسق مع أسلافه من الرؤساء الجزائريين السابقين شادي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة. يعني ليست لدينا مشكلة، والذين صرحوا سابقا أنه لا توجد مشكلة لدينا مع إسرائيل، لكن يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية. يفهم من ذلك أنه اليوم التطبيع يعني خيار ممكن في المستقبل بالنسبة للجزائر؟
شوفي الأخت عواطف، شكلا أنت تكلمتي قلتي دولة فلسطينية، في حين أنه عندما نقرأ الحديث باللغة الفرنسية الرئيس تبون تحدث حول ليتا فلسطينية، يعني بالألف واللام. عندما ترجم الحديث هنا في الجزائر ترجم بطريقة خاطئة، تحدث عن دولة فلسطينية بدون ألف واللام، وبالتالي فالموقف الجزائري يبقى هو نفسه، المبادرة العربية حدود 1967 وعاصمتها القدس، وبالتالي يمكن الدخول فيما يسمى مفاوضات التطبيع فيما بعد. طبعا هذا الموقف هو موقف عربي، وطبعا مقبول غير مقبول من قبل الرأي العام الجزائري لأمور تاريخية بين الجزائر والجالية اليهودية بصفة خاصة، لأنها جالية اليهودية حملت الجنسية الفرنسية، في حين الجزائريين أصبحوا أهالي ديزانديجان في بلادهم. هذا طبعا موضوع تاريخي في العلاقة بين الجزائريين واليهود، لكن بالنسبة للعلاقات الدولية شيء آخر. الرئيس تبون تحدث حول ليتا باليستينيا، يعني ريكونيسونس لا كونستيتيوشن دو ليتا باليستينيا بالألف واللام. الخطأ هو عندما ترجم باللغة العربية ترجم بدون ألف واللام، وبالتالي فهم البعض بأن الأمر يتعلق بدولة فلسطينية وانتهى، لأنه الآن الحديث حول دولة فلسطينية قد تكون في عمارة في شارع بدون حدود
وفي علاقة بهذا التفسير. أستاذ محمد، أستاذ سيد بشير، يعني بالرجوع إلى بيان وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، البيان لم يذكر أن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، فكانت هناك تحليل تذهب إلى أنه في هذا الأساس أنه لا يشترط اليوم أن تكون الدولة الفلسطينية التي تكون عاصمتها القدس مقبولة عند الجزائر.
طبعا الأخت عواطف أنا وش قلت لك؟ قلت لك مقبول أو غير مقبول من قبل الرأي العام الجزائري. الآن البيان الذي صدر من وزارة الخارجية ربما استدرك الأمر لكن بطريقة أخرى، مقبول غير مقبول
لم يذكر،
لكن أنا ما أراه أن المرجعية الجزائرية التي أعرفها هو الموقف الذي نعرفه بالنسبة لمبادرة السلام العربية لمؤتمر بيروت 1982، التطبيع مقابل الأرض. الأرض هي دولة بحدود جوان 67، عاصمتها القدس، وطبعا بمواصفات الدولة، يعني تواصل جغرافي، حدود، سيادة، إقليم، اعتراف دولي، مقعد في مجلس الأمن. الآن إذا كان هناك تغيير هذا لا أدري، لأنه إلى الآن الأمور غير واضحة، لأنه هناك التباس بين ما تحدث عنه الرئيس في جريدة لوبينيون، ثم الترجمة العربية لبعض فقراته بدون ألف واللام للدولة الفلسطينية، ثم بيان وزارة الخارجية. إذن هناك ثلاث مصادر ننتظر لنرى تصريحات جديدة أو بيانات جديدة أو مواقف جديدة، خاصة على خلفية ما تحدث عنه ترامب بالنسبة لتفريغ غزة وتهجير سكان غزة إلى الأردن وسيناء، وهذا أمر آخر طبعا.
أستاذ محمد البشير، نذهب معك إلى التطور العلاقات اليوم مع سوريا. أمس التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاء في زيارة عمل رسمية، هي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، وحمل رسالة خطية من الرئيس الجزائري. نعرف سابقا كانت واجهت الجزائر اعتراضات لإعادة سوريا للجامعة العربية في سنة 2022. اليوم الجزائر أثناء سقوط نظام بشار الأسد أبقت سفارتها بدمشق مفتوحة، وكانت تقول أنها تتعامل مع القيادة السورية وتعترف بالدول وليس بالحكومات. اليوم يعني نفهم من خلال هذه الزيارة التي جاءت بعد، ليس يعني على بداية استلام أحمد الشرع لمقاليد الحكم في سوريا، هل غيرت الجزائر موقفها من ما يحصل في سوريا؟
نظن بأن الجزائر غيرت موقفها. لماذا؟ لأنه الحديث عن اعتراف بالدول وليس بالقيادات هذا كلام طبعا فيه نوع من النظري، لأنه من يمثل الدولة هي قيادتها. إذا سقط نظام بشار الأسد وكان هناك سلطة انتقالية، ثم هذه السلطة عينت رئيسا لها هو أحمد الشرع، فهناك إذن مؤسسات وهناك تمثيل تنفيذي لدولة اسمها الجمهورية العربية السورية. وبالتالي فبعد أسابيع وبعد أن رأى الجزائريون بأن هناك من الغرب من ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المنظمات الدولية، إضافة إلى كل الدول العربية تقريبا وبعض الشخصيات مثل أمير تميم وأحمد الشرع زار السعودية زار تركيا. إذا لا مناص من الاعتراف بأن هناك سلطة جديدة في سوريا. وطبعا السيد أحمد عطاف عندما حل بدمشق استقبله أحمد الشرع، وهذه دلالة على أنه الجزائر استرجعت أو راجعت موقفها من التغيير الذي حدث في سوريا. ولا ننسى بأنه في الأيام الأخيرة كان هناك تصريحات من السلطة الجزائرية بأنه الجزائر حذرت مرات عديدة بشار أسد من ارتكاب مجازر، وكأنه هناك مراجعة للموقف الجزائري من ماضي العلاقة مع بشار الأسد ثم تجديد العلاقة الآن مع القيادة الجديدة أحمد الشرع والسلطة الانتقالية والدولة السورية ومن يمثلها الآن.
نعم، هل يمكن أن تقود الجزائر بقية دول المغرب العربي نحو نفس الاتجاه يعني، وينخرطون في هذا الموقف الجديد في الدبلوماسية البراغماتية اليوم مع سوريا؟ هنا نتحدث على ليبيا وتونس، ويعني في رأيك في هذه النقطة؟
للأسف ليس هناك سياسة مغاربية. كنا نتمنى، والأخت عواطف أنا نكلمك من الجزائر، كنت نتمنى أنه عندما يكون موقف من الجزائر أو من المغرب أو من تونس يكون موقف يمثل للمغاربيين يعني للمغربان tous ensemble، لكن للأسف ليس هناك موقف مغاربي. ربما غدا يكون موقف ليبي مغاير، موقف موريتاني. كنا نتمنى أنه تكون هناك ناطق رسمي باسم السياسة الخارجية المغاربية، لكن هذا ربما حلم للأجيال المقبلة. لا أحد في المغرب العربي الآن في المنطقة المغاربية يتحدث باسم كل الدول المغاربية. نعم. كل يغرد بما يحلو له، كل دولة تتحدث باسمها. ربما يكون الموقف متوافق الآن بالنسبة للاعتراف بسلطة جديدة في سوريا، وربما يكون هناك اعتراضات أو تحفظات من هذا أو ذاك من خمس الدول الممثلة. للأسف الاتحاد ما زال لم ينضج ولم يصل إلى مبتغاه.
شكرا لك أستاذ محمد سي البشير، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الجزائر. شكرا لك.
الله يسلمك الأخت عواطف، وسلامي لك وللكل.
شكرا لك. نحن مازلنا معاكم في جو إكسبريس، من بعد شوي باش نمشيو نشوفوا خطط ترامب في تحويل غزة ريفيرا الشرق الأوسط وتهجير أهلها لمصر والأردن، وشفنا الموقف الصريح لمصر الرافض لهذا التهجير. نتنياهو بعد ذلك اقترح أن تكون الدولة الفلسطينية في السعودية، وكان البيان الشديد اللهجة الصادر عن المملكة العربية السعودية والذي سندته بقية الدول العربية الرفض ل هذا المقترح. اليوم بعد أن كان عنا موعد مع ضيفنا من مصر منذ أسبوعين في محاولة لقراءة الموقف المصري، باش نمشي ونشوفوا كذلك الموقف الأردني في هذه الضغوطات التي يمارسها ترامب من أجل تنفيذ خطة تهجير أهالي غزة.
جيو إكسبريس،
استراتيجيات دبلوماسية، معاهدات، عودة على أبرز الأحداث اللي عايشها العالم وتأثيراتها الجيوسياسية. جيو إكسبريس، موعد مع تحاليل وآراء المختصين في الشأن الدولي ابتداء من ماضي ساعة ونص مع عواطف مزوغي، كلها رحد على إكسبريس إف إم.
أري سور إيماج،
رحب بضيفي معنا مباشرة من الأردن الأستاذ أمين مشيقبة، المحلل السياسي والباحث. شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بك.
أهلا وسهلا حالين.
إذن معك سنحاول أن نتبين الموقف الذي كانت سابقة أن أعلنت عنه المملكة الهاشمية فيما يتعلق بخطط ترامب بتحويل غزة ريفيرا الشرق الأوسط وتهجير أهلها إلى مصر والأردن. مصر كان الموقف واضح وكذلك حتى بالنسبة للأردن، لكن اليوم ما هي إمكانية أن تتحول هذه الضغوطات إلى خطر جدي وقد تترجم بحرب تعلنها الأردن على إسرائيل إن استمر هذا الموقف؟
أولا يعني هذا التصريح اللي أدلى به الرئيس دونالد ترامب ليس تصريحا منه، إنما هو من بنات أفكار الحركة الصهيونية العالمية، لكنه جاء على لسان الرئيس الأمريكي ترامب على أساس تهجير أهل غزة واعتبار غزة كأرض مشروع اقتصادي لتطوير عقاري يريد به أبعادا سياحية وأبعادا استثمارية. وهذا يعني عملية التهجير أصلا إلى مصر أو الأردن، نتحدث عن 2.25 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مرفوض كليا من الأردن، ويعني يختلف جدا مع المواقف الأردنية الرسمية، لأن الأردن الرسمي رفض على لسان جلالة الملك هذا الموضوع قطعيا، وأنه الأردن ليس هو الوطن البديل للفلسطينيين، وكذلك الأمر لا مكان للتهجير أو التوطين للفلسطينيين في الأردن بشكل عام. والأردن يعني له معاهدة سلام وادي عربة عام 1994 مع إسرائيل، وهذه المعاهدة هي التي أحلت السلام ووضعت حدودا رئيسية بين الأردن وفلسطين التاريخية، ناهيك عن موضوعات الحل النهائي اللي هي حق العودة والتعويض والقدس والمياه والحدود. وبالتالي الموقف الأردني كما هو الموقف العربي إن كان المصري أو المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية، ترفض حل وتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن أو على حساب أي طرف عربي. الموقف الأردني يستند إلى البحث عن حل الدولتين، قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران لعام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وهذا جاء في المبادرة العربية في بيروت 2002، وجاء في العديد من قرارات القمة العربية والمواقف العربية لهذا لهذا الطلب. ولكن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية، تريد أن يعني تقتل وتهجر.
هو كان صرح نتنياهو، قال أنه قيام دولة فلسطينية انتهى ولم يعد ممكنا، يعني حسم هذه المسألة في إشارة لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي ذكرتها أستاذ أمين مشيخبة، هذه المعاهدة التي تم إمضاؤها في 26 أكتوبر 1994، والتي كانت تشمل 14 مادة أو ملاحق، من بينها يعني أو الهدف الأساسي هو المبرر الرئيسي للسلام كان مع إسرائيل لمنع إقامة دولة فلسطينية في الأردن. لكن اليوم نشاهد يعني التشكيك في هذا الطرح الرسمي. المعاهدة هذه فيها عدة بنود كما أشرت، لم تلتزم إسرائيل باحترامها فيما يتعلق بالتزام تحديد الحدود، لا تطبيق القرار يعني أمم حقوق قرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بعودة اللاجئين، وحتى فيما يتعلق بنصيب الأردن من المياه وغيرها من العناصر التي لم تلتزم بها إسرائيل. إذن أصبحت هناك أصوات تطالب بإلغاء التزام الأردن بمعاهدة السلام من باب الضغط على إسرائيل، هل هذا ممكن أم لا؟
نعم، يعني الآن بدأت أصوات داخل البرلمان الأردني تنادي بإلغاء الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية، لأن إسرائيل لم تحترم هذه الاتفاقية، وإسرائيل تسعى لحل الصراع والقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وبالتالي الأردن الرسمي والشعبي، لأنه يعني الرسمي والشعبي يرفضان رفضا قاطعا مثل هذه الحلول. حتى يعني لو صرح نتنياهو أنه لن يريد أن يقيم دولة فلسطينية، لكن هو يعني عبر 15 شهر من الإبادة الجماعية والقتل والتدمير في غزة لم يخرج مواطن غزي واحد من دياره، فهناك تجذر وتمسك للشعب الفلسطيني إن كان في غزة أو الضفة الغربية في البقاء على الأرض. المعروف أن هناك 7 مليون مواطن فلسطيني موجودين على الأرض الفلسطينية فلسطين التاريخية، وبالتالي هم لا يرغبون في الهجرة وترك بلادهم، إنما يريدون إقامة حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة. لكن يعني الآن إسرائيل باستخدامات القوة المفرطة هي التي تفرض شروطها على أرض الواقع. كذلك
يعني
الأمر
نفهم من كلام يعني غير ممكن بالنسبة للأردن أن تستعمل هذه ورقة الضغط في إلغاء معاهدة السلام، غير قادر على استعمال هذه الورقة.
من الأردن؟
نعم،
لا الأردن قادر لأنه هذا عمل من أعمال سيادة الدولة فالدولة الأردنية قادرة، لكن قلت لك أنه في أصوات الآن داخل البرلمان الأردني تنادي بإسقاط هذه المعاهدة لأنها لم يعني توفر الحلول السلمية، لأنه من يقرأ المعاهدة معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية يجد في الديباجة المقدمة أن هناك نصوصا تتعلق بإقامة دولة فلسطينية استنادا لقرار 242 وقرار 338 وهي قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي كان الأردن دخل عملية السلام من أجل إحلال سلام عادل وشامل في المنطقة يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وبالتالي هذا البند الموجود في الديباجة لم يتحقق، وبالتالي من حق الأردن كعمل من أعمال سيادة الدولة أن تقوم بإلغاء المعاهد. لكن لا أعتقد أنه إسرائيل، أولا لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على إخراج الفلسطينيين لأن الفلسطينيين لا يريدوا أن يخرجوا. هناك تراجع لدى ترامب في هذا الموضوع بحيث أنه قال أول أمس أنه يعني بكير أو سنعمل على بالهدوء على مثل هذا الأمر. هناك موقف مصري، هناك موقف سعودي جذري قوي، لأنه عندما صرح نتنياهو أنه مدام السعودية تقول أنه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بقيام دولة إسرائيلية، قال نتنياهو قوموا واعملوا دولة فلسطينية داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا رده على البيان السعودي. وبالتالي هناك مؤتمر قمة قادم في نهاية هذا الشهر في القاهرة لحسم الموقف العربي الموحد من الخليج إلى المحيط. هناك موقف خليجي جيد ضد إسرائيل في هذا الاتجاه، وحتى ضد موقف الولايات المتحدة لعدم تفهمها جوهر القضية الفلسطينية. جوهر القضية الفلسطينية هو الأرض والإنسان، وبالتالي لا يجوز أن يأخذوا الأرض ويطردوا الإنسان، وبالتالي في هناك حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني مر عليها ما يزيد عن 76 عاما رسميا، ولا بد من أن يكون هناك يعني موقف عالمي، لأنه كل العالم موسكو، باريس، ألمانيا، كل دول العالم رفضت الفكرة التي طرحها.
طيب كل دول العالم رفضت هذه الفكرة.
حل الدولتين.
نعم، والتمسك بحل الدولتين باستثناء ربما المجر، واللي شفنا يعني هناك صمت، سنتعرض فيما حلقات أخرى لأسباب ذلك. لكن نعود إلى ما ذكرت، الموعد 27 فيفري ستكون هناك القمة العربية الطارئة التي ستحتضنها القاهرة. وزير الخارجية المصري اليوم ذهب إلى واشنطن على ما يبدو لتحذير هذه القمة العربية ولفهم أو جس نبض الولايات المتحدة الأمريكية إلى أين ستتجه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن اليوم أستاذ أمين مشيقبة، يعني الدول العربية لا تقترح أي حل بديل فيما يخص غزة وإعادة أعمار غزة، يعني هي ترفض ما تم اقتراحه لكن لا تقبل أن تكون هي البديل وأن تنخرط في مسار إعادة أعمار غزة أو في تحمل ربما كيفية تجاوز الدمار الذي يعني تعيشه غزة.
شوفي، أولا زيارة وزير الخارجية المصري لواشنطن تأتي مع زيارة وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية القطري، فهناك وزراء خارجية عرب في واشنطن لتوضيح المسألة والموقف العربي تجاه تصريحات ترامب في واشنطن في قبل أسبوعين تقريبا أو 10 أيام. المهم فيما يتعلق بالبدائل، العرب دوما وقفوا مع القضية الفلسطينية، ويمكن قطر والمملكة العربية السعودية قد أعادت إعمار غزة في الفترات السابقة في عام 2006 و2008 و2012 و2014، تم إعادة إعمار كثير من المساكن والبنى التحتية في غزة، والعرب يعني لا يرفضون المساعدة في عملية الإعمار، لكن لا يرغبون أن تعطى غزة كأرض إلى الولايات المتحدة التي تقول أننا لن نرسل جنديا واحدا ولن ندفع دولارا واحدا في إعادة البناء، إنما نجعلها منطقة استثمارية سياحية زي الريفيرا بشكل
طيب
عام.
أستاذ أمين شيخ، يعني العرب هنا، الدول العربية يعني لا ترفض لكنها لا ترغب في إعادة أعمار غزة، وهذا معناها لا تقترح نفسها البديل بصراحة فيما يتعلق، حتى يعني تقطع الطريق عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بغزة.
هو البديل، البديل هو قيام دولة فلسطينية، وغزة والضفة الغربية أرض فلسطينية واحدة. ومتى قامت الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأراضي، أقصد أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة معا، هناك سيكون دور عربي في المساعدة وفي إعادة البناء وفي تجاوز محنة الحرب الأخيرة اللي بدأت من 7 أكتوبر العام.
سؤال أخير أستاذ أمين مشيخبة، هل يبقى مسألة وجود يعني ما زال أن بقاء حماس في غزة هو الذي جعل بعض الدول العربية لا تنخرط في يعني أو لا تقترح أن تكون البديل لإعادة أعمار غزة؟
هو يعني جزء من يعني من ما تقولين هذا الأمر، يعني في عدم رضا عن حركة حماس كحركة إسلامية، حركة مقاومة إسلامية من بعض الدول العربية. لكن المطلوب الآن فلسطينيا هو موضوع المصالحة الفصائلية، مصالحة وطنية بين الفصائل الفلسطينية إن كان في غزة أو في الضفة الغربية، وأن توحد الجهود الفلسطينية لوجود كينونة سياسية واحدة حتى تستطيع أن تمرر هذه الأشياء. دون وجود مصالحة بين الفصائل الفلسطينية وخصوصا فتح وحماس معا، أعتقد أن هذا الأمر سيعقد المسألة ويجعلها مسألة شائكة من الصعب التعامل معها. حتى يعني إنه إسرائيل والولايات المتحدة تناديان بإخراج قادة غزة، قادة حماس من غزة، وهذا أمر يمكن حتى أهل حماس يرفضوا هذا الأمر. لكن الحل الأمثل هو أن يكون هناك مصالحة وطنية فلسطينية بين الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس، ويؤديان إلى اعتراف دولي بهذه الكينونة السياسية أو السلطة التنفيذية التي ستقوم هناك، وبالتالي هذا سيساهم في إيجاد حلول في المستقبل القريب لهذا الصراع.
أستاذ أمين مشيخبة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.
أهلين.
احنا هكا وصلنا لنهاية اللقاء، اجمل تحية ديكم الفريق اللي كان معاكم اليوم، يوسف بن عيسى في الاخراج، تقوى المجوني في الاخراج الرقمي، ياسين الحافي في التنسيق، عوات المزوغي كوتي ميكرون. نتلاقاو ان شاء الله الجمعة الجاية في الامان. جيو اكسبرس.